الكامل على دعم الشعب الإيراني وقائد الثورة الإسلامية وجهود المؤسسات المختلفة. وفي منشور له على مواقع التواصل شكر بيزيشكيان دعم قائد الثورة وتأييده، مضيفا أن الحكومة ماضية بثبات في تنفيذ برامجها التنموية والخدمية استنادا إلى الثقة الشعبية والتعاون المؤسسي. وجاء تصريح بيزيشكيان عقب الخطاب الذي ألقاه آيات الله الخامنئي أمس، حيث أعرب فيه عن دعمه لأداء الحكومة، معتبرا إدارة شؤون البلاد مهمة صعبة وتتطلب صبرا وجهدا مستمرا. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي على أن منظمة التعاون الاقتصادي إيكو بحاجة إلى تغييرات نمطية وإعادة هيكله. وخلال كلمته في الاجتماع 29 لمجلس وزراء منظمة إيكو عبر الإنترنت، أوضح عراقچي أنه لا يمكن صياغة رؤية جديدة بالمضي في نفس الأطر والمسارات السابقة وتجاهل التطورات والتحديات العالمية والإقليمية الكبرى. وأعرب عراقچي عن أمله أن تصبح الدول الأعضاء أكثر مرونة وقوة في مواجهة المخاطر والصدمات المحتملة في المستقبل، وأن تبقى المنظمة أفضل منصة متاحة للتطوير والتقدم، مؤكدا أن دعم إيران الكامل للمنظمة غير مشروط ولا جدال فيه. إلى لبنان، حيث قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الحفل التأبيني للقائد الجهادي الشهيد السيد هيثم الطبطبائي ورفاقه الشهداء أن السيد أبو علي كان سيد معركة أولي البأس من حيث الإدارة العسكرية. وأوضح سماحته أن اغتيال أبرز شخصية في عملية القتال وترميم القدرة كان يهدف إلى ضرب المعنويات وإحداث بلبلة داخل صفوف المقاومة، إلا أن هدف الاغتيال لم ولن يتحقق، مؤكدا أن حزب الله مستمر على الخط نفسه دون أي تراجع. وأشار أن ساحة المواجهة اليوم مفتوحة وأن العدو يعمل فيها براحة كبيرة بالتنسيق مع الاستخبارات الأمريكية إلى جانب استخبارات دولية وعربية في محاولة منه لتعويض إخفاقاته الميدانية. إلى سوريا، حيث استشهد 13 سوريا وأصيب آخرون بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدة بيت جن في ريف دمشق، كما توغلت قوة عسكرية تابعة للاحتلال داخل البلدة واعتقلت 3 أشخاص. في المقابل تصدى أهالي البلدة للقوات المتوغلة التي أطلقت النار بكثافة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجانبين. بدوره اعترف جيش الاحتلال بإصابة 13 من جنوده، بينهم ضابطان وثلاثة منهم بحالة حرجة جراء الاشتباكات، كما اضطر جنوده إلى ترك آلية عسكرية بعد فرارهم من البلدة. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة بخان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أصيب 3 فلسطينيين جراء استهداف طائرة مسيرة مجموعة من الأهالي داخل الخط الأصفر في بلدة القرارة. وفي رفح أصيبت طفلة بنيران دبابة لجيش الاحتلال في منطقة المواصي، فيما فتحت زوارق الاحتلال نيرانها في عرض بحر خان يونس، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة على مناطق جنوب شرق المدينة. من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال عن إصابة أحد جنوده بجروح وصفت بالمتوسطة إثر حادث عملياتي وقع جنوبي القطاع. وفي ظل مواصلة الاحتلال الصهيوني تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية في غزة، يشتد المشهد الإنساني الكارثي الذي يعيشه أهالي القطاع تحت حصار خانق وحرمان من أبسط مقومات الحياة. تفاصيل هذا الواقع وتداعياته في التقرير التالي.
الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لم تتوقف، وعلى العالم ألا يخدع. هذا ما أكدته منظمة العفو الدولية، مؤكدة أن الاحتلال يواصل إخضاع الفلسطينيين في القطاع لظروف معيشية يراد منها تدميرهم مادياً. وفيما أشارت المنظمة إلى أن جيش الاحتلال ينتشر حاليا فيما نسبته 58% من مساحة القطاع، نبهت إلى أن سكانه محاصرون داخل أقل من نصف مساحته. وواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار موقعا شهيدا بنيران مسيرة داخل الخط الأصفر في بلدة بني سهيلة شرقية خان يونس، ومصيبا طفلة بنيران دباباته في مواصي مدينة رفح جنوبية قطاع غزة أيضا. وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول أكثر من 10 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، معظمهم تم انتشالهم من تحت الأنقاض، مسجلة ارتقاء ما لا يقل عن 350 شهيدا وإصابة نحو 900 آخرين، فضلا عن انتشال أكثر من 600 من جثامين الشهداء منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، أي منذ نحو شهر ونصف. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة حذر من حالات وفاة في الأيام القادمة نتيجة البرد الشديد، كاشفا عن أن الاحتلال يواصل إغلاق المعابر بينما أجساد الأطفال والنساء وكبار السن تتجمد، ومؤكدا أن الواقع الإنساني في القطاع كارثي وخسائر قطاع الخيام والشوادر تتجاوز 35 مليون دولار. غرفة تجارة غزة من جانبها كشفت عن أن التنسيقيات غير القانونية أصبحت سببا مباشرا في صناعة اقتصاد أسود وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مشيرة إلى أن قيود الاحتلال المفروضة تشمل مختلف السلع الأساسية مثل المواد الغذائية ومواد البناء ومستلزمات الإيواء والأدوية وقطع الغيار، ما تسبب في انهيار سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
أعلن جيش الاحتلال اعتقال أكثر من 40 فلسطينيا خلال عملية نفذها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، إلى جانب مصادرة عشرات القطع التي وصف بوسائل القتال. إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية بسماع أصوات إطلاق نار في مخيم جنين تزامنا مع مواصلة قوات الاحتلال هدم 24 منزلا ومبنى في المخيم. والنبأ الأخير، نفى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري نقل أي رسالة تهديد إلى بيروت، رافضا الشائعات حول مهلة إسرائيلية لحرب وشيكة على لبنان. وقطع بري الطريق على المناخات المضخمة مؤكدا أن كل هذه الأجواء تصدر حصرا عن الإعلام العبري، نافيا بشكل قاطع أن يكون أي موفد دوليا قد نقل إلى لبنان تهديدا مباشرا. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. بزشكيان يشكر دعم قائد الثورة للحكومة ويؤكد أنها تواصل مسار الخدمة والتقدم بجدية. شهداء في عدوان إسرائيلي على ريف دمشق وإصابة وفرار جنود الاحتلال من المنطقة. وبري ينفي وجود أي رسالة تهديد أو مهلة إسرائيلية لحرب وشيكة على لبنان. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، يوما تحل به عقد المكاره ويوما يفتح به حد الشدائد ويوما يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما أسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطوله، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، فهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعلني من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك. فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. لقاؤنا هذا تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات على الساحات المختلفة، ذلك الإقليمية وكذلك العالمية. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف وإياكم أحبتنا الأكارم عند إحياء ذكرى أسبوع التعبية البسيج في إيران. إلى جانب ما نتحدث عن التعبئة والبسيج وتأسيسها وأهميتها في الجمهورية الإسلامية في إيران، سوف نسلط الضوء على خطاب سماحة الإمام القائد السيد علي الخامنئي يوم أمس في خطاب يوم التعبئة. كيف نشأ البسيج وقوات التعبئة والظروف التي كانت آنذاك أيام بدايات الثورة الإسلامية في إيران؟ وأيضا ما أهمية استمرارها وتنمية هذه القوات وهذه الشجرة المعطاء على الصعيد الداخل والخارج؟ ندعوكم للتواصل معنا أحبتنا الأكارم في هذا البرنامج، والاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. أيضا لمن يرغب أن يتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب بإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية المسجلة، والرقم هو 0098-993-794-2431. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام في لقائنا هذا أينما كنتم. يعتبر أسبوع التعبئة أسبوع البسيج الذي يقام سنويا في إيران مناسبة وطنية وسياسية وعسكرية بالغة الأهمية، حيث يتم الاحتفال بتأسيس منظمة البسيج قوات التعبئة الشعبية التي تأسست بأمر مباشر من الإمام الخميني مؤسس الثورة الإسلامية قدس سرها عام 1979. لا يمكن طبعا النظر إلى التعبئة كقوة عسكرية تقليدية فحسب، بل هي منظومة اجتماعية شاملة تستمد شرعيتها من العقيدة الثورية والنظرية القيادية للجمهورية الإسلامية، وتعد امتدادا لحقيقة التفاعل والتواصل الشعبي في الحفاظ على مكتسبات الثورة، حيث أقيمت هذه الثورة على أو بأيادي وعلى أكتاف هؤلاء الفتية حقيقة أو هؤلاء المنضمين إلى هذه التعبئة. تعد التعبئة القوة الاحتياطية الاستراتيجية للبلاد مستمعين الكرام، تمتد مهامها من حفظ الأمن الداخلي ومواجهة الفتن والاضطرابات إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والإغاثية في أوقات الكوارث. هذه طبعا بشكل سنوي يتم الاحتفال بأسبوع تأسيس التعبئة والبسيج في إيران، وذلك من خلال حقيقة تجديد البيعة والولاء للمبادئ الأساسية للنظام وتعبئة طاقات المجتمع حقيقة في خدمة الأهداف العليا للجمهورية الإسلامية في إيران. الإمام الخامنئي دام ظله حقيقة دوما ما يتحدث ويحيي هذه المناسبة في أسبوع التعبئة، وهو الذي يعد مرجعا أساسيا لفهم الدور المستقبلي لهذه القوة. يشدد الإمام الخامنئي باستمرار طبعا على أن التعبئة هي مدرسة الإيمان والجهاد وأعظم خدمة للشعب الإيراني. الحماية من العدو الداخلي والخارجي ضمن النشاطات وضمن أهم الأهداف التي يعمل عليها أو تعمل عليها قوات التعبئة. يرى القائد أن التعبئة هي خط الدفاع الأول ضد أي محاولة للاختراق الثقافي أو الأمني أو السياسي من قبل القوى المعادية، مشبها إياها بالدرع الواقي حقيقة للثورة في وجه المؤامرات الخارجية. من جانب آخر طبعا من الأعمال ومن الأهداف التي تقوم بها التعبئة الشاملة ما يحمل عنوان الجهاد التبييني، جهاد التبيين. يشدد السيد القائد على أهمية جهاد التبيين في التوضيح والشرح لمنجزات الثورة الإسلامية، ويؤكد أن المعركة الحالية هي معركة وعي وفكر، وأن البسيج هي مسؤولة عن نشر الثقافة الإسلامية الأصيلة ومواجهة دعاية الأعداء وتزييف التاريخ حيث يعمل عليها العدو بكل لحظة. أما عن الخدمة الاجتماعية والبنية التحتية، حيث يمثل البسيج اليد التنفيذية للدولة في المشاريع الخدمية والتنموية خاصة في المناطق النائية أو خلال الأزمات مثل الفيضانات والأوبئة، مما يجعله جزءا لا يتجزأ من شبكة الأمان الاجتماعي للشعب. هذا ما رأيناه في هذا العام أيضا، عام 2024 أو 2025، وما تحقق أكثر من 20,000 مشروع على يد قوات التعبئة في الداخل الإيراني وفي المدن النائية.
بسیج باید در نسل‌های پی در پی جریان پیدا کنه و ادامه پیدا کنه. بسیج یک حرکت ارزشمند ملی است. انگیزه‌های بسیج هم انگیزه‌های خدایی است، هم انگیزه‌های وجدانی است، هم ناشی از غیرتمندی و اعتماد به نفس است. این برای کشور ثروت بزرگی است. با زنده بودن بسیج مقاومت زنده میمانه. پدیده مقاومت در مقابل زورگویان عالم، در مقابل ستمگران عالم، این پدیده زنده خواهد موند و رشد خواهد کرد و مستعصبان عالم احساس پشتگرمی خواهند کرد، احساس میکنن نیروی وجود داره که از اونها حمایت کنه، از اونها دفاع کنه، به نفع اونها حرف بزنه و سخن اونها رو به دنیا برسونه.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم. جانب من كلمات وخطاب سماحة السيد القائد يوم أمس استمعنا إليه في إحياء ذكرى أسبوع التعبئة البسيج في إيران، وهو هذا عنوان لقائنا في هذا البرنامج، وهو الذي أشار إلى في خطابه إلى أن حركة التعبئة والمقاومة في المنطقة يجب أن تستمر جيلا بعد جيل، تنتقل جيلا بعد جيل، وظاهرة المقاومة سوف تستمر وتنمو، ومستضعفو العالم سيشعرون أن هناك من يدعمهم وأن هناك قوة تعلي حقيقة صوتهم. كل التحية لكم ولمتابعتكم إيانا في هذا البرنامج. لننتقل في هذه اللحظات ونستمع إلى مداخلة من ضيفنا الكريم الأستاذ صالح القزويني، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. معظم بلدان العالم تواجه وقوع الكوارث والأحداث، سواء كانت هذه الكوارث والأحداث طبيعية أو مفتعلة، كوقوع الحروب أو الوباء أو الزلازل أو الفيضانات، ما فرق في بين ذلك. وبما أنه معظم الدول تخطط لوجود قوى أو هياكل أو تنظيمات ربما تكون عددها قليل ومهماتها ضئيلة، لذلك يصعب عليها مواجهة الكوارث الكبيرة. يعني في معظم البلدان هناك الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر، في معظم البلدان فيها الجيش، فيها القوات المسلحة، لكن إذا وقع اعتداء كبير على هذا البلد ربما تكون عدد الجيش، قدرات الجيش لا تتمكن من مواجهة كارثة العدوان والاحتلال، أو أن هيكلية الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر غير قادر على مواجهة الكارثة الكبيرة التي تقع في هذا البلد. لذلك تأتي مهمة التعبئة. التعبئة لا تقتصر مهمتها على المواجهة العسكرية وحسب، وإنما هناك فئات شرائح في المجتمع، هناك مجموعة من المتطوعين في هذا البلد، هؤلاء يكونون على أحبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ يحدث في هذا البلد. حدث سيل في هذا البلد، حدثت فيضانات في هذا البلد، حدث زلزال في هذا البلد، وقع اعتداء عسكري على هذا البلد، هذه المجموعة من المتطوعين هم يبادرون إلى احتواء تداعيات، خاصة التداعيات السلبية لوقوع مثل هذا الحدث، فهم ينتفضون ويبادرون إلى موقع وقوع الحدث ويبدأون بتسلم مهامهم في التقليل من تداعيات وقوع هذا الحدث، سواء بإغاثة الأهالي أو تقديم المساعدة للحكومة أو السعي إلى وضع حد لنتائج الكارثة أو الحدث الذي وقع في هذا البلد. لذلك تصور البعض أن التعبئة هي فقط تعبئة عسكرية، ولكن التعبئة هي شاملة، ربما تكون تعبئة لقطاع الإسعاف، تكون تعبئة للإغاثة من وقوع السيول والفيضانات والزلازل وهكذا. من هنا قضية التعبئة هي قضية مهمة جدا في البلدان، يمكن أن نقول هو جيش الاحتياط لكل بلد. يعني هذا الجيش يمارس مهامه، يمارس نشاطه في البلدان بشكل طبيعي، بشكل عادي، ولكن إذا وقع أي حدث في هذا البلد فإنه يبادر لإغاثة وتقديم العون والمساعدة في هذا البلد حتى تكون التداعيات قليلة جدا وتتضاءل التداعيات والنتائج، خاصة إذا كانت هناك كارثة مدمرة، خاصة إذا كان حدثا كبيرا جدا كما يحدث في معظم البلدان، وقوع الزلازل وغير ذلك. لذلك مهمة التعبئة ربما تكون أخطر وأهم من مهمة القوات العسكرية، أو أهم من الدفاع المدني. الدفاع المدني ربما يستطيع أن يواجه حدث محدود، ولكن إذا وقع حادث كبير في هذا البلد عند ذلك لا يمكن للدفاع المدني أن يواجه ويغيث هذا الحدث. من هنا يعتبر وجود التعبئة في أي بلد وجود مهم وبل استراتيجي جدا لمواجهة المشاكل التي تقع في هذا البلد، سواء كانت مشاكل مفتعلة أو تكون مشاكل مناخية بيئية وغير ذلك.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وشكري وتقديري للسيد صالح القزويني الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من العاصمة طهران، استمعنا إلى هذه المداخلة والذي تحدث فيها عن مكانة التعبئة والبسيج ودورها في حفظ اللحمة الوطنية والوقوع أو الوقوف بوجه الأعداء. لأنتقل في هذه اللحظات وأرحب أيضا بضيفي الكريم دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من طهران. تحياتي لكم دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام أستاذ مصطفى، حياك الله ومستمعكم الأكارم.
الله يبارك فيكم إن شاء الله، وشكرا لانضمامكم إلينا دكتورنا الفاضل. والدقائق التي نتوقف عندها جانب منها نخصصها لأسبوع التعبئة البسيج، وجانب حول خطاب سماحة السيد القائد يوم أمس بهذه المناسبة. طبعا أبدأ معكم دكتور فيما يخص بنشأة قوات التعبئة والبسيج في إيران والظروف التي كانت آنذاك في أيام البداية، والتي أمر بها السيد القائد الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية بتأسيس وتشكيل هذه المجموعة. تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إبان الحرب الصدامية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، كان هناك يعني مشاكل في مؤسسة الجيش باعتبار أنه الثورة الإسلامية كانت فتية، وكان هناك يعني نواقص، وكان هناك إعدامات للمجرمين الذين قاموا بقتل أبناء الشعب الإيراني بان أيام الثورة جلاوزة الشاه. وكان هناك تغيير ومرحلة انتقالية من مرحلة نظام شاهنشاهي في حال الانهيار بكل مؤسساته العسكرية والأمنية والسياسية و ما إلى ذلك، إلى مرحلة انتقالية ثورية. وما كانت في الحقيقة الجمهورية الإسلامية وإبان الثورة وهي فتية، ما كانت تمتلك تلك التجربة لكي تعيد تنظيم مؤسساتي للجيش، وكذلك يعني فكرة الحرس الثوري لم تنضج بعد، وشن صدام هذا الهجوم. وكانت في بداية الحرب يعني أوكل سماحة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية القيادة العامة للقوات المسلحة لبن الصدر الخائن، الذي ما كان يسمح بدخول الشعب ومعاضدة ومساعدة الشعب وأبناء الشعب الحقيقة للمشاركة في جبهات القتال.
نعم.
وبعد هروب بن الصدر انفتحت في الحقيقة أبواب الجبهات بوجه الشباب المتطوع، الذي مأسسة كانت مهمة جدا وثمرة من ثمار الثورة الإسلامية هي موضوع التعبئة. فنظم الحرس الثوري من رحمه هذه الشجرة الطيبة، شجرة بسيج المستضعفين أو تعبئة المستضعفين، وتوسعت يوما بعد يوم. وبعد الانتهاء عندما وضعت الحرب أوزارها لم يعني تقف هذه المؤسسة عن نشاطاتها، بل تحولت إلى نشاطات أخرى كان البلد بأمس الحاجة إليها، نشاطات ثقافية، نشاطات إنمائية، توسعة، تعمير، وفي الحقيقة ترسيخ جذور الثورة الإسلامية. فبقيت هذه الشجرة الطيبة كمثال وإيقونة للمقاومة في وجه الطغاة والأعداء. كذلك المؤامرات الداخلية لعب البسيج، أنا أتذكر في أيام المنافقين عندما قاموا باغتيالات وتفجيرات، لعب دورا مهما في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسيطرة، نقاط السيطرة في المناطق الحساسة والساخنة سواء في طهران أو في محافظات الحدودية خصوصا.
نعم.
هذه أشار سماحته إنه هذه الفكرة انتقلت إلى بلدان العالم.
بلى.
وحتى موضوع الدفاع عن قضية فلسطينية والمظاهرات التي نشهدها كل يوم في العواصم الأوروبية، وخصوصا ركز سماحته على موضوع أمريكا، فقال هذه فكرة الدفاع عن فلسطين هي يعني هذه إيران هي التي أحيت القضية الفلسطينية وما زالت تدفع الثمن، ولكن انتقلت وتصدرت فكرة في الحقيقة الثورة بمعاضدة ومساعدة المحرومين والمظلومين في العالم عن طريق قوات التعبئة والبسيج.
إذن نشأتها في أهمية، استمراريتها أيضا أهمية، هذه الثمرة المباركة التي تفضلتم بها. ويعني سوف ننتقل طبعا إلى نظرة السيد القائد، لكن أهم الركائز والصفات التي يجب أن تتمتع بها هذه القوات دكتور، ما هي هذه الصفات؟
يعني هو الإيمان والاعتقاد بأنه هذه الثورة ثورة منظومة قامت لدعم المستضعفين ولإحياء القيم الإسلامية الوحيانية السماوية ومعاونة مساعدة ودعم المظلومين أولا في الداخل وكذلك في الخارج. التقوى والالتزام بالانضباط العملي والتنظيمي والتشكيلي، وموضوع التضحية والإيثار كذلك هذا موضوع مهم. موضوع أنه كثير من الشهداء في البسيج حتى عوائلهم لم يسجلوا أسماء شهدائهم في مؤسسة الشهيد، يعني يفتخرون أنه ذهبوا لوجه الله. وكذلك كثير من العلماء من المحققين من أساتذة الجامعات بالرغم أنه لم ينخرطوا تنظيميا وعضويا في هذه المؤسسة، ولكن لمح سماحته أنه الممرضات اللائي لم يتركن عملهن إبداء حرب 12 يوما
بلا.
هذه معنويات بسيجية، هذه روحية بسيجية حقيقة، روحية الإيثار والتضحية والصمود بدون أي مقابل بدون أي مكافأة لوجه الله.
نعم.
إذن البسيج في الحقيقة هو ليس بالضرورة أن تكون عضوا رسميا وتتقاضى راتبا، وإنما هي انتماء يعني وطني، انتماء إسلامي، انتماء ثوري وانتماء ولائي للدفاع عن حياض البلد من جهة، والدفاع عن حياض قيم الثورة الإسلامية واستمرارتها واستدامتها.
لأنتقل إلى خطاب سماحة السيد القائد ونظرته إلى التعبئة والبسيج، بداية أهم المحاور التي تطرق إليها السيد القائد يوم أمس وطبعا دلالاتها دكتور أفقهي،
يعني غير موضوع البسيج.
نعم نعم نعم
طبعا أكيد أكيد. يعني أنا ما لفت نظري كنت أسمع أستاذ مصطفى أنه العدو الصهيوني كان يجهز لهذا الهجوم الغاشم طبعا بتنسيق، يعني ليس فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنما مع الناتو بكل ما يمتلك الناتو من قدرات سيبرية إلكترونية هجومية، حرب صلبة، حرب ناعمة، تجارب، خبرات، عملاء في المنطقة، شركاء وحلفائهم في المنطقة، وخصوصا من طبعوا مع العدو الصهيوني. كما أشار في إحدى مقابلاته وزير الأمن والاستخبار في إيران، قال حوالي 25 دولة شاركت العدو الصهيوني وأمريكا في هذا الهجوم، وبعض هذه الدول من منطقتنا مع الأسف.
نعم.
داخل في منطقتنا في الإقليم هنا. فهذا في الحقيقة ذهب أبعد سماحة السيد عندما صرح بصريح العبارة أنه العدو الصهيوني خطط لي منذ 20 عاما
بلى
للقيام بهذه العملية، وكان واثقا من أنه هذه العملية نعم ستؤدي إلى إسقاط النظام، وكان على رأسها اغتيال سماحته، اغتيال قادة العسكريين، اغتيال الرؤوس في الحقيقة القوى الثلاث، رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، ورئيس القوى القضائية، كما هاجم مركز المجلس الأعلى الأمن القومي ولم يفلح بحمد الله. وكانت الخطة يعني خطة مدروسة جدا وتقنية، ولكن شاء الله أن يقدر لهذه الثورة الإسلامية أن تستمر وتحبط العدو على المستوى النفسي. ما زال في الحقيقة الإحباط، ما زال الهزائم والإقالات في المؤسسة العسكرية والأمنية في العدو الصهيوني.
نعم.
ما زالت في المستمر أنه أين كانت هي أخطاؤنا، أين أخطأنا في حساباتنا، في تخطيطنا، في تقييماتنا، في تقديراتنا، مقارباتنا. نحن كنا نمتلك كل الإمكانيات سواء من داخل إيران أو من خارج إيران، كل الإمكانيات كانت متاحة متوفرة. كيف في الحقيقة فوجئنا وغفلنا عن القوة الحقيقية التي كانت تمتلكها إيران ونحن لم نطلع عليها بعد، وفوجئنا بهذه الصواريخ وهذه المديات وهذه قدرة التخريب والتفجير وفي الحقيقة الانهدام الذي أصاب أدق المؤسسات وأهم المؤسسات الأمنية والبحثية والمطارات والقواعد العسكرية والمنشآت النفطية والموانئ ما إلى ذلك. إذن قال سماحته جهد 20 عام تبخر خلال 12 يوما، وهذه كانت أروع جملة سمعتها من سماحتي في هذا الخطاب.
نعم، إشارة واضحة كانت من قبل سماحة السيد القائد، يعني من يتحدث عن وسطاء رسائل من قبل الولايات المتحدة للدخول لإيران، أساسا رفع المستوى سماحة السيد وقال يعني ليس من مستوانا أن ندخل في مفاوضات حقيقة مع الولايات المتحدة، وأدحض حقيقة كل الشائعات الموجودة في هذا الجانب. ما أهمية هذا الكلام أيضا؟
هو كان هناك لغط يعني استفاد العدو في الحقيقة بحربه الإعلامية والحرب الإدراكية والحرب النفسية، أنه الرسالة التي وجهها السيد بلشكيان رئيس الجمهورية إلى محمد بن سلمان هو العهد السعودي
بلى،
كأنه كانت تتضمن ولو بالإشارة وساطة بين السعودية وإيران، كي مثلا تعاد إمكانية التفاوض بين أمريكا وإيران، في حين أنه أكد الناطق مسؤول وزارة الخارجية سيد مصطفى أنه لا علاقة بهذه الرسالة التي شكر فيها السيد فزشكيان الحجيج العالقين عن إبان الحرب الاثني عشر يوما في مكة ومدينة وطريقة نقلهم من الأراضي السعودية للأراضي العراقية وثم عادوا إلى وطنهم بعد انتهاء الحرب. هذه كانت يعني مدعاة للشكر، ولكن قالوا لماذا أتت هذه الرسالة تزامنا مع زيارة محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض، وعلقوا ووصفوا وزمروا وزمرجوا وحللوا أنه خلص أنه اضطرت إيران أن ترجع لطاولة المفاوضات، في حين أنه يعني هي سالبة بانتفاء الموضوع، لن يكون شيء من هذا القبيل. حتى تصريح ترامب يعني هو استغل هذا المعتو، تعرف أنه رجل كذوب
بلى،
ويعني يزمجر وعنده عن تريات خاصة به. فجاءت هذه الصفعة من أعلى يعني مسؤول في الجمهورية الإسلامية وهو الفقيه والقائد العام للقوات المسلحة، قال لم يكن شيئا من هذا القبيل، ليس على مستوى التفاوضي وحتى على مستوى رسائل تبادل الرسائل، وإنما نعم هناك بعض الاتصالات والرسائل الإدارية على مستوى الإداري للمصالح الأمريكية في السفارة السويسرية هنا في طهران والمصالح الإيرانية في السفارة الباكستانية في واشنطن. هذه إدارة مصالح عاملة، هناك إيرانيين في النهاية ويجب أن يكون هناك اتصالات إدارية على المستوى الإداري وقنصلي.
نعم.
أما أنه رسائل متبادلة ووساطات سعودية ما إلى ذلك فندها ورفضها حقيقة يعني من أساسها سماحة السيد القائد، وهذا يدل على أنه هم يستجدون في الحقيقة ويرغبون إيران للعودة إلى هذا الحوار، في حينه ما زالت فرنسا بالرغم من دورها الخبيث التي فعلت مع بريطانيا وألمانيا آلية الزناد وأعادت العقوبات الأممية ضد الجمهورية، ما زالت تخطب ود في الحقيقة إيران، وها هو السيد عراقي في فرنسا ويحيطون به ويحفون به أنه يلا خلينا نرجع مرة أخرى للمفاوضات وعسى ولا أن تحل المشكلة، في حين أنه لو كانت إيران ضعيفة ما كان هناك مدعاة لهذا الخطاب الود والتودد والدعوة والحوار ونرجع ذات المفاوضة. فهنا يجب أن يعني تكون اللعبة الإيرانية ذكية ودقيقة جدا، لا ننخرط مرة أخرى ولا تبرد في الحقيقة جبهة التهيؤ لما ينقل من احتمالية النشوب الحرب، كما صرح السيد عراقسي نفسه في مقابلته مع فرنسا 24 عندما كان في باريس، وحتى السيد لاريجاني في مقابلته مع إحدى القنوات الباكستانية قال لا نستبعد الحرب ونحن مهيئون ولكن نحن لا نريدها. إذا حتى سمعت اليوم كان مقابلة مع أحد الجنرالات في قوة الجو الفضائية للجيش الجمهوري الإسلامية وليس الحرس، أنه بخلاف ما كان يشاع أنه السماء إيران كانت مسخرة للعدو الصهيوني، أسقطنا أكثر من 95 محلقة في الحقيقة مسيرة، فنحن الآن عالجنا نقاط الضعف وجاهزون، ويندم العدو وسيصاب العدو بأذى أكثر مما غافلنا وضغطنا كان يدعون، ونحن جاهزون لكل احتمال ولكل سيناريو.
نعم. هذا الذكاء الذي تفضلتم عنه وتحديث عن اللعبة الإيرانية، السيد القائد يعني أشار يوم أمس حول حفظ اللحمة الداخلية، وهو عودنا طبعا في دعم الحكومات التي تعمل وتكون شاغلة وإن كانت غير متماشية مع أفكاره ومعتقداته من الناحية السياسية. ما هي أهمية هذه الخطوة؟ وهو أشار إليها بوضوح بأن الحكومة لديها أعمال تنجزها مهمة، علينا أن نحافظ اللحمة كما كنا في أيام الحرب الاثني عشر يوم.
يعني البلد الآن في مرحلة حساسة، المنطقة أستاذ مصطفى في منطقة في ظروف حساسة جدا. يعني هذه الإشاعات، الحرب النفسية، احتمالية الهجوم الأمريكي، احتمالية نشوب حرب مرة أخرى. فسمحته أنا أتذكر في أسبوع الحكومة أفتي دولات، عندما زار السيد بازشكيان مع أعضاء الحكومة، سماحته أكد على موضوع جوهري مهم جدا، أنه يجب أن نتغلب على حالة اللا حرب ولا سلم، وهذه تشل في الحقيقة عملية نشاط والتنمية وتطوير البلد. وقال يجب أن تتغلبوا على هذه الحالة، والحمد لله يعني هناك مساعي حميدة بالرغم من نقاط الضعف. في النهاية بلد يعني معاقب ومحاصر منذ 45 عاما، يعني ليس من السهل أن تواجه كل هذه المشاكل وتعالجها بسهولة. فأكد أنه ربما كان هناك الآن يعني رغبة في البرلمان، وهذا من حق البرلمان أن يستوضح بعض الوزراء الذين يعني كانت عندهم إخفاقات، وخصوصا وزير الزراعة. فأكد سماحته أنه في هذه الظروف يجب أن تراعوا هذه الظروف، ظروف البلد وما يحيط بالبلد من مخاطر من احتمالات، وفي نفس الوقت يجب أن تنشط وجهود في الحقيقة حثيثة. وفي النهاية يعني هناك مشاكل يعني تثقل كاهل الحكومة، ليس من السهل خصوصا في هذه السنة شحة المياه وقضايا أخرى. فأكد سماحته أنه نحافظ على هذه اللحمة ونتغلب على المصاعب والمشاكل كي نتجاوز هذه العقبة الكائدة إن شاء الله.
إن شاء الله. سؤال أخير دكتور، وحول تجربة التعبئة والبسيج، هل من نموذج حقيقة أو نماذج لسائر البلدان يمكن الحديث عنها؟ هل رأينا تجارب مماثلة وكانت قد أثمرت حقيقة ثمارها كثيرا في هذه البلدان؟
طبعا يعني الحشد الشعبي تجربة بسيج، حزب الله تجربة بسيج، المقاومة الفلسطينية تجربة بسيج، وحتى في اليمن يعني انتقلت هذه التجربة، ولكن التجربة لا أقول يعني نفس الوصفة
أكيد طبعا
100%، مع أخذ النظر بنظر الاعتبار
الظروف
الإمكانيات، الحساسيات، الموقع الجغرافي، الإمكان، هذه كلها لها تأثيرها. ولكن الفكرة أنه يجب أن يكون هناك قوة شعبية منظمة تقف بوجه الغطرسة، بوجه التهديدات، بوجه الأطماع، بوجه في الحقيقة غزو البلد أو نحب ثرواته، هذا مفهوم التعب، هذا مفهوم البسيج. ولكن مثلا الآن في فنزويلا يعني ما نسمعه من خطابات مادورو، وأشار سماحته إلى أنه أمريكا تقوم الآن تريد أن في الحقيقة تغزو فنزويلا بحجة محاربة المخدرات فيها، إنه أم المخدرات هي واشنطن ونيويورك. فأشار أنه يعني حقيقة فكرة نقل التعبئة والبسيج هي مقاومة، وهذه المقاومة في الحقيقة صدرتها الجمهورية الإسلامية هدية لشعوب المضطهدة والمهددة بثرواتها، باستقلالها، بسيادتها، بأمنها.
نعم. تحياتي لكم دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا.
أهلا بكم.
جوان بسیجی از مرگ نمیترس. آخر کارم شهادت، معتقد به شهادت، معتقد که اگر در این راه از دنیا رفت در عالی‌ترین مقامات معنوی الهی جا خواهد گرفت. بسیجی ایرانی یقین دارد که سرانجام در یک روز رژیم صهیونیستی را قطعا از بین خواهد برد.
نعم، ما استمعنا إليه جانب من خطاب سابق لسماحة السيد القائد الذي تحدث فيه أو في خطابه عن قوات التعبئة ومن ينتمون إلى هذه القوات الذين لا يخافون الموت حقيقة، والموت لا يخيفهم لأنهم جاءوا تطوعا لتقديم أرواحهم حقيقة في هذا المجال وفي هذا الدرب الذي يقدمون عليه. هذه هي الميزة حقيقة المستمعين الأكارم التي تميز هذه القوات عن سائر القوات كانت عسكرية أو تطوعية خدمية، يعني لأن المنطلق والمبدأ تكون من العقيدة، من المبادئ التي يحملونها ويعملون عليها، فلذلك لا يفهم العدو حقيقة هذه المسألة. لماذا يعني دائما ما يقول سماحة السيد القائد العدو أخطأ في حساباته في مواجهة مثلا هكذا شريحة، هكذا مجموعة، هكذا كيان، يعني مثل الحشد، مثل البسيج، مثل التعبئة، مثل الحرس الثوري، لأنه لا يفهم معنى المبدأ والعقيدة التي تشكلت عليها وقد حضرت هذه القوات للمواجهة مع خطط الأعداء. فهذه مسألة نقطة ضرورية تمت الإشارة إليها أيضا في حديث سماحة السيد القائد. قبل أن أنتقل ومرة أخرى أكمل ما تبقى من حديث فيما يخص بكلام السيد القائد يوم أمس وخطابه، لأتوقف مع السيد أبو محمد مهدي المسلم الفاضل من اليمن العزيز والمحامي والطيب. أبو محمد مهدي، أستمع إليك في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي يحفظه الله أن دولة مثل إيران تحتاج إلى التعبئة أكثر من أي دولة أخرى في ظل الأطماع والتدخلات الخارجية، وأن حركة التعبئة والمقاومة في المنطقة التي انطلقت منها يجب أن تستمر جيلا بعد جيل. وفي هذه الدعوة إشارة إلى دول المنطقة جميعا بأن تكون على استعداد، أن تكون الشعوب على استعداد بالتعبئة العامة ضد الأطماع الأمريكية والصهيونية في المنطقة، خاصة في ظل المشاريع الصهيوأمريكية في هذه المنطقة الهامة من هذا العالم. لبرنامج حادث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا يا أبا محمد مهدي، وبارك الله بك على هذه المشاركة والمساهمة الصوتية التي استمعنا إليها في هذا البرنامج. ونعم، إشارات دقيقة لخطاب سماحة السيد القائد وما تطرق إليه فيما يخص بالحشد التعبوي أو البسيج، لكن في نظرة إلى أصداء ما كان في خطاب سماحة السيد القائد ووسائل إعلام متعددة قد نشرت هذا الحديث، يعني ونحن رأينا أنه القاهرة الأخبارية كتبت عاجل عن خطاب سماحة السيد القائد، الولايات المتحدة تكبدت مزيدا من الخسائر في حرب 12 يوم، هذا ما أكد عليه سماحة السيد القائد. العربية قالت السيد الخامنئي الحديث عن إرسال إيران رسالة إلى أمريكا عبر وسيط غير صحيح. الجزيرة أشارت إلى أنه ليس من شيمنا السعي للارتباط والتعاون مع دولة مثل أمريكا. عربي بوست قال عن سماحة السيد القائد، تعرضت البلاد حقيقة بهذه الطريقة، تعرضت البلاد إلى هذه الصفقة الأمريكية أو إلى هذه المواجهة، وخسرنا بعض قاداتنا، تعرضنا لضربات وخسرنا بعض قاداتنا في الحرب الأخيرة، لكن إيران أظهرت أنها مركز قوة وليس من شيمنا السعي للارتباط والتعاون مع دولة مثل أمريكا. في حرب 12 يوم شبكة قدس كتبت، الشعب الإيراني هزم الأمريكيين والصهاينة من دون أدنى شك، وظاهرة المقاومة سوف تستمر وتنمو، ومستضعفو العالم سيشعرون أن هناك من يدعمهم وأن هناك قوة تعلي صوتهم. جانب من هذه الكلمات حقيقة لسماحة السيد القائد وكيف انتشرت حقيقة إلى أصداها إلى وسائل الإعلام المختلفة، لكن أهم ما جاء في هذا الجانب لابد من الإشارة بأنه جاء خطاب سماحة السيد القائد في لحظة شديدة الحساسية على مستوى المنطقة والعالم. التصعيد يعني الأمريكي والصهيوني الخبيث، حرب الإبادة على قطاع غزة، تعافي محور المقاومة، كلها عناصر شكلت دافع للحديث عن طبيعة الأوضاع الراهنة وبنحو استراتيجي حقيقة في خطابه لسماحة السيد القائد. لذا يمكن القول بأن خطاب الإمام الخامنئي حمل رسائل ترتبط بإعادة تعريف ميزان القوى داخل المنطقة، ورسم ملامح المرحلة المقبلة من الصراع، فضلا عن تهيئة الداخل الإيراني لجولات طويلة من المواجهة. تأكيد الإمام الخامنئي على وجود ضغوط وتدخلات خارجية، يعني هذا يعطي تصور بأن القيادة الإيرانية لديها إدراك بأن البلاد في مرحلة اشتباك سياسية واقتصادية وأمنية مع تلك القوى. وإلى جانبها يعني لم يتحدث السيد القائد عن البسيج بكونه قوة عسكرية أو أمنية أو تعبوية، بل إنه أشار إلى مفهوم شامل، يعني بغية تحصين الخط الثوري داخل المجتمع الإيراني وتذويب الفوارق بين البسيج والفئات الاجتماعية وأعداد المجتمع الإيراني ليكون كله جزءا من مشروع المقاومة. هذه ملاحظة مهمة ونقطة مهمة أشار إليها السيد القائد. أيضا أشار سماحته إلى أن حركة المقاومة لابد أن تستمر جيلا بعد جيل، كون المستقبل لن يكون أقل خطورة من الماضي، وأن المواجهة مع التحالف الصهيوني الأمريكي ستكون طويلة، خاصة إذا وصلت إلى مراحل وجودية. والدعوة إلى دعم الحكومة الإيرانية وقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية بغية تحقيق الاستقرار الداخلي، لأنه شرط أساسي قبل أي مواجهة إقليمية، لأن العدو يستخدم هذه الخطط وهذه الخطط وهذه الطريقة التركيبية حقيقة الهجينة للمواجهة مع المحور محور المقاومة. تثبيت أن محور المقاومة قوة صاعدة، والجمهورية الإسلامية ليس فقط دولة بل إنها قيادة حقيقة لمشروع كبير في المنطقة، والتأكيد على تآكل الردع الصهيوني والمواجهة المقبلة حال حدوثها لن تكون بذات النتائج التي كان يراهن عليها العدو سابقا. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، بهذا نكتفي ونصل إلى نهاية لقائنا، حدث وحوار قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. بزشكيان يشكر دعم قائد الثورة للحكومة ويؤكد أنها تواصل مسار الخدمة والتقدم بجدية. الشيخ نعيم قاسم يشدد على أن حزب الله مستمر على الخط نفسه دون أي تراجع.
شهداء في عدوان إسرائيلي على ريف دمشق وإصابة وفرار جنود الاحتلال من المنطقة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان على أن الحكومة تواصل مسار الخدمة والتقدم بجدية والاعتماد الكامل على دعم الشعب الإيراني وقائد الثورة الإسلامية وجهود المؤسسات المختلفة. وفي منشور له على مواقع التواصل شكر بيزيشكيان